بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث حول فقه الآية القرآنية، وقلنا فيما مضى بأننا نتكلم عن الآية القرآنية في مجالين: المجال الأول مجال المجتمع، وكيفية دلالة الآية القرآنية بالنسبة للمرأة في هذا المجال، وركزنا بصورة أساسية على أن ما تضمنته الآية القرآنية من بيان وحكم موضوعه المرأة الإنسان، وليس موضوعه المرأة الأنثى، بمعنى لا ينبغي أن يتوهم أحد أن الشارع المقدس عندما جعل هذا التشريع قد عمد إلى استنقاص المرأة، أو قد عمد إلى إهانتها، أو قد عمد إلى آخره، بل الأمر على خلاف ذلك تماما. تعرضنا بعد ذلك للحديث عن المرأة في مجال الأسرة، أو دلالة الآية القرآنية في مجال الأسرة، وأشرنا إلى علاقة المرأة بالأسرة، علاقتها بالزوج، علاقتها بسائر الأفراد من المحارم والأتباع، وبينا ما يرتبط بذلك في المقام. مثلا مما أشرنا إليه، أشرنا في نطاق العلاقة بين الزوجة أو بين المرأة والزوج، فذكرنا بأن الشارع المقدس قد أسقط جميع القيود، حيث لاحظ المرأة بما هي أنثى لزوجها فقط، كما أن الرجل ذكر لزوجته فقط، وبناء على ذلك أسقط جميع القيود عن العلاقة الجسدية بين المرأة وزوجها، نظرا ولمسا وممارسة للعلاقة الطبيعية وما شابه. ولذلك قرروا بأنه لا يخضع تعامل كل واحد منهما مع جسد الآخر لأي قيد من القيود المتصورة في المقام. طيب، هذا تقريبا خلاصة ما تقدم ذكره في البحث الماضي. انتهينا في البحث الماضي إلى التالي: إلى دلالة الآية القرآنية على جواز كشف المرأة بعض جسدها اختيارا أمام الرجال الأجانب، وهو الذي عناه الباري عز وجل بقوله تعالى: إلا ما ظهر منها. وقد بين الشارع المقدس في السنة المباركة عناوين ذلك ومقداره على اختلاف في النصوص، وسيأتي بيان ذلك عند استعراض الأقوال. طيب، احنا قلنا بأن ما ظهر منها الوجه والكفان، بل ربما قيل أن من ضمن ما ظهر منها أيضا القدمان، وقلنا بأن الوجه المقصود به ما يغسل في الوضوء، والكفان إلى موضع السوار من الذنب، والقدمان لو قلنا بهما إلى موضع الخلخال، ببيان مضى. مقتضى الإطلاق أنه لا فرق بالنسبة لهذه الأمور بين أن تكون مشتملة على الزينة وبين أن تكون خالية عن الزينة، على أساس دلالة الآية القرآنية صراحة على جواز إبدائها مطلقا حتى في حال الزينة. الآن نريد أن نقف عند هذا المطلب: ما هي درجة الزينة التي يجوز إبداؤها؟ مطلق الزينة، ما هي مرتبة الزينة التي يجوز إبداؤها؟ يعني ما هي الزينة المستثنات في الآية القرآنية درجة ومرتبة؟ إلا ما ظهر منها الكف بمطلق الزينة أو بزينة محدودة، الوجه بمطلق الزينة أو بزينة محدودة، وهكذا. خب، ولذلك أقول: هل يشمل الاستثناء جميع مراتب الزينة في الوجه، من الزينة الخفيفة إلى التبرج الكامل عملا بإطلاق قوله تعالى ولا يبدين زينتهن، لأنه لم يحدد نوعية الزينة المبدات سواء كانت زينة خفيفة أم كانت زينة بتبرج كامل أو لا، يقتصر على القدر المتيقن من الزينة الخفيفة لو كنا وظاهر الآية القرآنية. طبعا الموجود في الكلمات احتمالان، الاحتمال الأول البناء على مشروعية إظهار مطلق الزينة سواء كانت زينة خفيفة أم كانت زينة كاملة وعالية. طيب زين، احتمال الثاني لا، أن المستثنى إنما هي الزينة الخفيفة لا مطلق الزينة. قد يقول أحدكم لو كنا وإطلاق الآية القرآنية لقررنا البناء على أن المستثنى هو مطلق الزينة فلا فرق بين الزينة الخفيفة وبين التبرج الكامل كما هو مقتضى الإطلاق، إلا أن الصحيح عدم البناء على هذا الإطلاق بملاحظة مناسبة الحكم والموضوع مرة، وبملاحظة الملاك الذي تقدمت الإشارة إليه في الآية، وبالتحديد عندما نقول ولا يضربن بأرجلهن فيعلم ما يبدين، قلنا بأن جو الآية القرآنية إذا تتذكروا دمض في البداية، جو الآية القرآنية من حيث المجموع موضوعه درء الفساد ورفع الفتنة والمنع من وقوع الريبة، ولا ريب ولا إشكال في أن خروج المرأة بكامل زينتها مدعاة إلى عدم تحقق هذا. إذن لابد أن يكون المستثنى متناسبا مع ملاك الحكم ومع موضوعه، وهذا يقتضي أن يكون المستثنى هي الزينة الخفيفة لا الزينة الموجبة لحصول الفساد أو الزينة الموجبة إلى انتشار الريبة أو وقوع الفتنة، وإنما خصوص هذا المقدار. إن شاء الله واضح كلامي روشان؟ حتى لو يناقش بفرما
ممكن أن يقال عن نفس الشيء بأن هذه الآن تلاوين وغيرها حتى لو كانت في الدرجات الرفيعة، بس هذه عادة مقدار خلنا نقول متسامح فيه أو هو هذا
لا فيه. إحنا ما نتكلم عن متسامح، إحنا نتكلم قررنا يعني عندنا لحاظان، مرة نكون نحن وظاهر الآية القرآنية لا ريب أن مقتضى الإطلاق البناء على أنه تستثنى الزينة مطلقا حتى لو عبرت تبرج كامل تعبيري قبل قليل، مرة ثانية نقول لا، للآية القرآنية موضوع وملاك محرز وقررنا فيما مضى واللي أشار لشيخ جعفر في الجلسة الماضية اللي عبر عنه بالفقه المقاصدي، عدل لو لا، مع أن احنا نقول مو فقه مقاصدي، نقول ملاك الآية يعني فقه المقاصدي في تطبيق على البقية. سعلى أي حال نحن نحرز ملاك الآية القرآنية، وأشرت إلى هذا فيما مضى، نحرز موضوع الآية القرآنية، غاية الآية القرآنية درء المفسدة رفع الفتنة وإيجاب الريبة. طيب، فإذا الآن لو خرجت المرأة متبرجة تبرجا كاملا ايش راح يصير؟ خلاص. إذا مدلول الآية القرآنية أو موضوع الآية القرآنية زين لا يتناسب والبناء على انعقاد الإطلاق، وإنما سوف يكون موجبا إلى أن المقصود من الزينة هو القدر المتيقن، والمقصود والقدر المتيقن من الزينة عبارة عن الزينة الخفيفة وليس التبرج الكامل. صار واضح؟
يا ما بالشيخ نقصيدات القول في بعض المقاطع أو الشيخ كان المرة الماضية الشيخ طرح هذا الكلام، يعني مثلا بعض الأشياء تجعلش أو غيرها، هل هذه تعتبر من المقدار المسموح أو تعتبر عند نفس الكلام في
احنا بما أن احنا جعلنا المدار على الملاك، قلنا بأن الملاك أن كل ما يكون موجبا للافتتان والريبة وموجبا لحصول المفسدة الآية القرآنية تمنع عن، فإذا الزينة المستثنات هي الزينة التي لا توجب افتتانا ولا ريبة ولا وقوع مفسدة، فندور في هذا الإطار. ما دمنا ندور في هذا الإطار نفس الشيء، المصادق الآن ما عندنا مشكلة، عدسات غير عدسات، تمام المدار على وين؟ على هذا الملاك. إذا كان موجبا لم يجوز، لم يكن موجبا لا إشكال.
حتى فتاوى الفقهاء بعدين لو أردنا نضيف كله في هذا الاتجاه، يقول لك مثلا إن أوجبت كذا فيحرم.
طيب بناء عليه إذن يتضح الأمر، يضاف لما ذكرنا بأن بعض أنواع الزينة وإن كان في محل الاستثناء إلا أنه بنظر العرف من شؤون الزوج وليست من شؤون الغير أو من شؤون الأسرة. احنا مقررنا في البداية مرة في مجال المجتمع ومرة في مجال الأسرة، نفس الكلام لابد أن ننظر للزينة المستثنات محلا وحالا، هذان ننظر إلى هذين المجالين أيضا، فنقرر بأن هناك زينة تناسب المجتمع في المحل والحال، زين، وهناك زينة تناسب الزوج والأسرة في المحل والحال، ولا ينبغي أن يخلط بينهما. فكلامنا في الزينة المستثنات فيما تكون مناسبة للمجتمع محلا وحالا، أما التبرج الكامل فإنها لا تناسب، لا يناسب المجتمع، وإنما يكون مناسبا لمن؟ يكون مناسبا للزوج أو مناسبا للأسرة، وبالتالي لا تقتضي حكمة تيسير التواصل مع المجتمع والمشاركة في الحياة العامة، لأن ذلك مدعاة إلى انهيار قيم المجتمع وتفسخ أركانه، بل ربما يؤدي ذلك للتناحر والاقتتال والاحتراب بين أفراده. صار واضح؟ إذن النتيجة من خلال ما قدمنا يتضح مقدار الزينة أو تتضح درجة الزينة، مرتبة الزينة المستثنات في المقام. إن شاء الله واضح كلامنا؟ هل فيكم يعترض يقول ده كل خلاف التمسك بظاهر الآية القرآنية، إطلاق الآية القرآنية محكم وجميع ما ذكر لا يصلح أن يكون مانعا لرفع اليد عن الإطلاق وبالتالي مقتضى البناء على كذا؟ واحد منكم يصير واحد شحروري يعني؟
ها طيب وين الكلام شيخنا؟
أي هو؟
حكمة ما حكمة، هذه الآن كلها الأشياء التي
احنا قررنا ملاك مو بس حكمة. الآن احنا قلنا في قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن فيعلم ما يخفين، احنا ذكرنا في بياننا فيما تقدم بأن هذا يشير إلى أن إلى ملاك عام، مفاده أن كل ما يوجب لفت الأنظار أو الافتتان أو الريبة أو الإثارة فهو محرم. لذلك ذكرت أنا أمثلة، ذكرت العطور، ذكرت الأحذية، ذكرت العباءة، ذكرت اللباس، قلت لا خصوصية أساسا للخلخال، عدل ولا إيه؟ فنفس هذا الملاك الآن إذن عندنا ملاك، الملاك الموجود وهو ما يوجب الافتتان، ما يوجب الريبة، ما يوجب الفساد، هو نفسه الملاك، فمعه كيف يلتزم بالتبرج الكامل؟
يعني أنت مثلا لما تكون أحيانا في مجتمع محافظ، لو جيت حتى مجتمعنا قبل 50 سنة مثلا، كان أقل تبرج مثلا يعتبر يوجب الريبة والافتتان، خلافا إلى الوقت مثلا الآن فما يكون المدار هو مدار التبرج.
هذا ما يعتبر تفصيل يا ابني، هذا الآن بيصير الكلام في المصداق، ما هو ما هي الزينة التي توجب وما هي الزينة التي لا توجب. يعني نحن متفقون على أن هناك زينة مستثنات لأنها لا توجب، وهناك زينة غير مستثنات لأنها توجب. يبقى الكلام في التشخيص الآن، فمو مسؤوليتنا.
فما تتعلق بالزينة الخفيفة، تتعلق
بالتبرج الخفيف والتبرج. لا، أنا عبرت زينة خفيفة وتبرج كامل. زين، خب استبدل هذين التعبيرين بما شئت، يعني تمام المدار على هذا، زينة توجب افتتانا وريبة وإفسادا، وزينة لا توجب ذلك. هسا ما هو معيار ما يوجب، ما هو معيار ما لا يوجب، بعد تشخيصه خارجا.
لو اشكل ايضا شيخ من الآية بالفعل مقصودها هو هذا وهذا ملا اكثر، ولكنها هي الآية اساسا ذكرت الزينة اللي توجب الريبة واستثنت منها ما لا يوجب الريبة.
مو واضح ذا الكلام، مو واضح. يعني اذا وصلنا الى هذا المستوى بحيث اننا لا نجد ما يوجب التحديد، وبالتالي سيدور الأمر بين احتمالي الإطلاق والعدم، سوف نقتصر على القدر المتيقن، ولا ريب أن القدر المتيقن قاض بالاقتصار على خصوص الزينة الخفيفة أو الزينة التي لا توجب افتتانا ولا ريبة ولا إفسادا، لأنه حينئذ سيكون الأمر دائرا سعة وضيقة بعد، وبالتالي سنقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن يقتضي بهذا الأمر لا مطلقا. طيب، انجي الآن إلى الأقوال في المراد من الزينة المستثنات. طيب، عندما نقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما هو المراد من الزينة المستثناة؟ أقول وقع الخلاف بين المفسرين في تحديد الزينة المستثناة، ويمكن حصر الصادر عنهم في خصوص قولين، وهما القولان اللذان التزم بهما الفقهاء أيضا كما سيتضح. القول الأول أن المقصود من الزينة المستثناة بوجوب سترها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، إذن في المستثنى منه يجب الستر، عدل لولا. زين، ما هي الزينة المستثناة التي يلزم سترها؟ قالوا الزينة المستثناة بوجوب سترها هي الثياب الخاصة، فلا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من جسمها اختيارا أمام الرجال الأجانب، فتكون الآية القرآنية دالة على وجوب ستر المرأة تمام بدنها إلا ما استثني. القول الثاني قالوا لا، المقصود من الزينة المستثنات عبارة عن الوجه والكفان والقدمان. إذن القول الأول يقول الزينة المستثنات التي يجوز إبداؤها الملابس، لكن المرأة تستر بدنها. واضح كلامي؟ يعني ما تلبس دفة بتعبيرنا، تطلع بنفنوفها اللي لابسة النات، تعرف يا شيخ يوسف شنو النفنوف؟ زين، خب يعني تخرج بثيابها الاعتيادية، بنطال، قميص، تنورة، ثوب. أي ما تلبس عبا، يعني لا تستر ثيابها. الزينة المستثنات هي ثيابها، فيجوز للمرأة أن تخرج بثيابها ساترة بدنها. الرأي الثاني يقول لا، الزينة المستثنات هي الوجه والكفان والقدمان، طبعا على اختلاف، لازم تكرر بالنسبة للقدمين. زين، على اختلاف في تقدير ما يزيل على الكفين من أن الحد هو الزن موضوع السوار، أو أعلى من ذلك بمقدار قبضة إلى نصف الذراع أو لا، بيجي إن شاء الله. خب أيضا أقوال الفقهاء كما قلت لا تخرج حدودها أو دائرتها عن هذين القولين، كلامنا في القول الأول وهو الذي يقول بأن الزينة المستثنات هي عبارة عن الثياب الخاصة. طيب هل يمكن القبول بهذا القول؟ لا يمكن القبول. ليش؟ تفسير الزينة المستثنات في الآية بالثياب الخاصة لازمه عدم مشروعية كشف شيء من جسد المرأة اختيارا أمام الرجال الأجانب. ليش؟ تعالوا نرجع. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إذا فسرت الزينة الظاهرة بماذا؟
بالثياب.
إذن يجب على المرأة أن تستر تمام بدنها ويجوز لها إظهار شيء من ثيابها. صار واضح؟ واضح كلامي؟ زين؟ ها؟ ما عندنا مشكلة، ما في مشكلة. سمنجي الآن. خب احنا نقول الآن لازمه أن لا تبرز المرأة أو تكشف المرأة شيئا من جسد المرأة اختيارا أمام الرجال الأجانب، ويمكن التمسك له، ندعم أيضا بإطلاق الموصول وصلته، وهو قوله سبحانه وتعالى ما ظهر، يعني الذي ظهر. طيب فنقول بجواز ارتداء الثوب المزخرف المزين وجواز ارتداء الثوب الضيق الذي تبرز فيه معالم جسد المرأة، تمام المدار عندنا أن لا يظهر شيء من جسدها، الزينة عبارة عن الثياب. وقد اختار هذا الرأي ابن مسعود وآخرون من القدماء، وهو الظاهر من شيخ الطائفة، طبعا عليه علماء المسلمين من الفريقين، بذكر بعض الأسماء، وهو الظاهر من شيخ الطائفة رضي الله تعالى عنه في كتابه التبيان، واختاره ابن تيمية في تفسيره، وهو القول المشهور عن أحمد بن حنبل، وممن قارب عصرنا أو عاصرنا اختاره الألباني في كتابه حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة. بل أكثر يا شيخ عباس، هذا القول هو الظاهر من فقهاء الطائفة الإمامية الذين صرحوا بأن المرأة كلها عورة ولم يستثنوا شيئا، أو صرحوا بوجوب ستر ما عدا موضع السجود في الصلاة، وأن جميع بدن المرأة عورة، وهذا هو الدليل عندهم على وجوب الستر، أن الزينة المستثنات في الآية عبارة عن وين؟ عبارة عن الثياب. اللي تبغى ما عندنا مشكلة. زين هذا الرأي يواجه مجموعة من الإشكالات. الحين يا شيخ عباس نشكل وانت دافع عنه.
أول هالرواية.
ترك الرواية ذاك بعد اللي هي الآية. هذا الرأي يواجه مجموعة من الإشكالات. الإشكال الأول، إن مقتضى ظهور الزينة في المتصل هو اعتبار الثياب من الزينة المنهي عن إبدائها في المستثنى منه، حتى يكون المستثنى وهو الثياب من سنخ المستثنى منه وهو الزينة، وده بعيد جدا بل ممنوع. ليش؟ الثوب لا يسمى زينة لغة وعرفة، تخصيص الزينة اللي بجابة شيخ عباس المزركش وما مزركش مثلا، تخصيص الزينة ببعض الثياب المزخرفة التي يمكن أن يدعى صدق الزينة عليها والتي يرتديها بعض الخاصة في بعض المناسبات غير صحيح. ليش؟ يتنافى وقوله تعالى إلا ما ظهر منها. الآن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، السؤال يا سيد يوسف، الآية تتحدث مع من؟ تتحدث مع فئة من الناس أو تتحدث مع عموم النساء؟ ثم إلا ما ظهر منها تتحدث عن مطلق الزينة أو تتحدث عن زينة خاصة موجودة عند فئة خاصة من الناس في وقت خاص. خب هذا الأمر لابد من الالتفات إلى له. فالآية بأي نحو الدال المستفاد من المقطع إلا ما ظهر أن المستثنى أمر شائع عام بين الناس لا يختص بحال دون حال ولا بقوم دون قوم ولا بفترة دون فترة. فيلزم من تفسير المستثنى إلا ما ظهر بالثياب الخاصة بالفئة الخاصة بالوقت الخاص حمل الآية القرآنية على خلاف ظاهرها في أحد مقامين. الأول مخالفة صريح قوله تعالى ما ظهر في أن المراد به الشائع المتعارف بين الناس، وبالتالي يحمل على الفرد النادر وحمله على الفرد النادر مستهجن، بل يستوجب تخصيص العام والمطلق بما ذكر، وهو يجعله مخصصا بفرد نادر وهو أمر مستهجن. الثاني مخالفة ظاهر الاستثناء في أنه من المتصل فيحمل على المنفصل. إذا حافظنا على دلالة ما ظهر في الشائع المتعارف بين الناس وهو مطلق الثياب، وده في غير محل بفرض يشكالنا الأول.
طبعا شيخنا معاه في الكلام، ولكن لو بغينا
الدافع
ممكن أن يقال بأن المفهوم وين كان مصداقه خاص، لكن هذا لا يمنع من عمومية المفهوم. يعني ممكن بعض الأحيان يكون مفهوم عام، مو بالضرورة تكون مصادقه موجودة عند الجميع، يكفي أن يكون مصداقه عند البعض.
يعني أقصى ما يمكن أن أفهم من كلامكم تريد تقولوا أن الموضوع ما أخذ على نحو القضية الحقيقية لا على نحو القضية الخارجية غير؟ إحنا ما عندنا مشكلة إذا التزمنا أنه ما أخذ على نحو القضية الحقيقية من دون أن نلحظ وجود الفرد في الخارج من عدمه، وإنما سيتعاطى معه الشارع المقدس معاطاة الموجود، مثل قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، هذا لنا وليس علينا، إذ أنه لن يكون مختصا بالثياب المزركشة والمزبرجة والمزخرفة، وإنما سيكون جاريا في مطلق الثياب. وإحنا قررنا قبل قليل أن الثوب لا يعد لغة زينة ولا عرفا. يعني حين أنت بثيابك هذه اللي لابسنا يا شيخ عباس يقال لك متبرج متزين؟ قطعا لا،
خصوصية المرأة
حتى المرأة يا ابني نفس الكلام. لا يا ابني خلنا نرجع إلى واقعنا بعد ما منجيب اللغة. رجعنا، ها جميل جدا، لبست الأصفر ولبست
أقول هي المرأة
لا
هو زينة.
زين أعطوني بس خدموني بشيء. الآن عندما تلبس المرأة لباس المنزل تعد من لباس الزينة؟
إيه هو
لا لا عرفا لا يعد من لباس الزينة، ولذلك هي تقول إذا ها
ولهذا أنت تقول لها ما تزينت.
أحسن،
ولياب المنزل يمكن يعني
هذا يكفينا، هذا المقدار يكفينا.
خاص يعني
انتم
طلعتوا
الحين
كل الثياب ما عدا المزركش.
شوف الان يا ابني لاحظ
احنا
مسخنا
كل الثياب.
لا ما انا ما لي علاقه بالمزركش هذا تعقيبا يا شيخ عباس، انا خب في نهايه المطاف انا اريد يعني ان اقرر التالي: الثياب التي تعد عرفا من الزينه ليس مطلق لباس المراه، ولذا للامانه بواقعنا الخارجي خلينا نتكلم بلحاظ المفهوم العرفي. العرف يفرق بينما إذا لبست ملابس المنزل وبينما إذا لبست ملابس الخروج لزيارة أمها وبينما إذا لبست ملابس الخروج لزيارة صديقتها وبينما إذا لبست ملابس الخروج للذهاب للعرس. هل يعد العرف الأنواع الأربعة في مستوى واحد ويعتبرها جميعها من الزينة؟ شلون؟ لا من الزينة، لا من الزينة.
الزينة أنواع شيخنا،
ما عندي مشكلة سيدنا. شوف يا ابني، أنا أسلم معكم أن الزينة من المفاهيم المشككة، أسلم معكم الزينة مفهوم مشكك، زين، له مرتبة دنيا وله مرتبة عليا، أنا ما عندي مشكلة وياكم في ذلك. سؤالي، هل مطلق لبس المرأة يعد زينة عرفا؟
ما نحتاج إلى المطلق شيخ، بعضها يكفي البعض.
مو التزامكم
الأكثر خلاص.
شوف يا ابني، التزامكم بأن بعضها زين، منرجع هذا البعض هل هو الأكثر حتى لا يرد إشكالنا يلزم تخصيص الأكثر المستاجن أو لا؟ أنا أدعي لا، أنا أدعي يا ابني خلاف ذلك، أدعي ليس أكثر لبس المرأة داخل، ليس أكثر لبس المرأة داخلا تحت عنوان الزينة، بل أكثر لبس المرأة لا يدخل تحت عنوان الزينة بحسب العرف فضلا عن اللغة،
خصوصا في زمن الصدور يعني شيخ، في زمن الصدور
حتى في زماننا اليوم ما نحتاج إلى الالتزام بعصر الصدور. حتى في جميل جدا، بس متى بتلبس العباءة المزركشة والملونة وهي قاعدة في البيت؟ إيه، ورجعنا من جديد، إذن سوف يكون في وقت خاص في لباس خاص، ليس مطلق اللباس وليس في كل الأحوال. هذا يلزم، وهذا اللي قررناه، هذا يلزم من إذا فسرت الزينة باللباس يلزم أن يكون المستثنى ليس مطلق اللباس وإنما قسم خاص من اللباس، يلزم أن يكون المستثنى ليس في جميع الحالات وإنما في بعض الأحوال والأزمنة، وهذا لا ينسجم مع ظاهر الآية.
ما عندنا مشكلة يا شيخنا، إذا كان القليل فرد القليل من هذا المشكلة، لكن إذا كان الفرد ليس قليل
نحن إلى الآن
ما هو المدعى؟
زين، مو هذا المدعى الآن، الأصل الكلام في هذا المدعى، زين، هل فعلا أن المقام مقام سعة؟ أنا أدعي خلاف ذلك، لأن هذا العرف ببابك يا ابني، أنا أدعي أن العرف يفرق، وانطيتك نماذج، يعني المرأة في لباسها في بيتها قطعا ليس من الزينة، لا نتكلم عن في جلوسها الخاص مع زوجها، المرأة في خروجها لزيارة أمها لا يقال أن لبسها من الزينة، مع أنها يقينا لن تخرج كما كانت في بيتها، بس العرف لا يعبر عنه زينة، ولذلك يقول ما شاء الله تزينت وتكشخت وترتبت، متى؟ إذا جت بتروح العرس.
إيه ذاك أقصى أنواع
الزينة. يمكن في البيت لابس اللباس اللي تروح في بيتها، هل تم الزوج يقول لها متزينة؟ إذا خالفت بلبس البيت يعتبر الزوج متزينة بأي حال من الحال.
يعني طبيعي لها متغيرة يعني على أي حال. لا بأس، على أساس لا يصير الوقت أزيد لأن تقريبا انتهى وقتنا. لا بأس، لاحظوا ولو معنى الزينة عرفان، هل تعد الثياب من الزينة عرفان أو لا؟ هذا إشكالنا الأول، ومن ثم الكلام بعد ذلك في إشكال ثاني قبول أو عدم، يجي الإشكال الثاني يأتي، والحمد لله.
في نقطة هيك نتواجه.